بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب بدء الخلق: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه يعمل به. فيسبق عليه كتابه يعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث والحديث الثاني من أحاديث باب ذكر الملائكة ويتعلق بالملائكة. الحديث الأول حديث الإسراء والمعراج الطويل، فيه أن جبريل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه في عروجه، وفيه ذكر الملائكة الذين يدخلون البيت المعمور ويدخلون 70,000 ملك. وهذا الحديث الحديث الثاني مناسبة الترجمة قوله: ثم يبعث الله ملكا يمر بأربع كلمات، في إثبات الملائكة. والملائكة كما سبق مخلوقون من نور وذوات وأشخاص محسوسة تنزل وتصعد وترى وتجيء وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهم أعمال ووظائف خلقهم الله من نور وهم من عالم الغيب. والإيمان بهم أصل من أصول الإيمان، والركن الثاني من أركان الإسلام. من لم يؤمن بالملائكة فهو كافر، كالفلاسفة الذين أتبع أرسطو والذين يقولون الملائكة عبارة عن أشكال وأشباح نورانية وليس ذوات، وإنما أشكال وأشباح نورانية، وإذا تقربوا إلى الإسلام قالوا عبارة عن أمور معنوية تدعو إلى الخير والبر والإحسان، والشياطين هم أمور معنوية تدعو إلى الشر والفساد. هؤلاء كفرة والعياذ بالله، أرسطو وابن سينا وأبو نصر الفارابي، هؤلاء الفلاسفة متأخرون، وقالوا لهم المشاعون. أول من قال بأن العالم قديم هو أرسطو، وكان مشركا يعبد الأصنام، قد خالف شيخه أفلاطون، فإن أفلاطون أحسن منه. أفلاطون يعظم الفلاسفة القدامى، يعظمون الملائكة، يعظمون الشرائع والإلهيات، ويقولون إن العالم حادث. فجاء أرسطو وابتدع القول بأن العالم قديم، ومعنى قديم ذكر لوجود الله، أنه قديم كقدم الله نعوذ بالله. ولا يؤمن بالملائكة، يعني إذا كان لا يؤمن بالله لأنهم لا يثبتون وجودا لله. أبو علي بن سينا الذي حاول أن يقرب فلسفة من الإسلام لم يثبت وجود الله إلا من جهة كونه، ما أثبت وجود الله إلا في الذهن، لأنه يعني سلب عن الله جميع الأسماء والصفات. وأما شيخ أرسطو أما أثبت وجود الله إلا من جهة كونه مبدأ للكثرة وعلة غاية لحركة الفلك. فالفلاسفة ملاحدة لا يؤمن بالملائكة فهم كفرة، هم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالملائكة من باب أولى. ولما أراد ابن سينا أن يقدم الفلسفة إلى الإسلام قال إن هناك وجودين، وجود لله ووجود للمخلوق، لكن لا أثبت وجود الله إلا في الذهن، يعني لم يثبت الله أي صفة من الصفات، فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، من لم يؤمن بالملائكة كفر، وهم مخلوقون من نور كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم ما وصف لكم يعني من طين، وهم أجسام لطيفة نورانية، أجسام ذوات وأشخاص محسوسة لهم وظائف وظفهم الله، لا يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون، منهم موكل منهم الموكل بالقطر، ومنهم موكل بالنبات، ومنهم موكل بالرياح، ومنهم موكل بالسحاب، ومنهم موكل بالجنة وإعداد النعيم لأهلها، ومنهم موكل بالنار وإعداد أهلها، ومنهم حفظة لبني آدم، ومنهم كتبة، ومنهم من موكل بتدبير أمر النطفة حتى يتم أمرها كما جاء في هذا الحديث. ففي هذا الحديث، وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رواه الشيخان البخاري ومسلم، قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، في اللفظ الآخر 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك يعني 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوما، هذه 3 أربعينيات 120 يوم 4 أشهر، ثم يبعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات وينفخ فيه الروح. وهذا هو الغالب على الجنة، أنها إذا مضى عليه 4 أشهر أمر الله الملك فنفخ فيه الروح، ينفخ وينفخ، ينفخ وينفخ، ينضح ينفخ ينضح، ينفخ فيه الروح، والروح ذات موجودة في الإنسان ولا يعلمها إلا الله، كما قال سبحانه ويسألونك عن الروح الروح من أبي ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالروح أيضا ذات لطيفة، ذات لطيفة تسري في البدن، سريان النار في الفحم، سريان الماء في العود، والدهر في الزيتون، وهي موصوفة بصفات تقبض وتبسط إن الروح إذا قبض تبعه البصر، وتنعم وتعذب. وقد استدل أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالة التدمرية العظيمة على تحقيق إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل بمثلين مضربين، وذكر ضرب المثل بالروح، قال هذه الروح التي بين جمع الإنسان كله يعترف بها، وإن كان الناس اضطربوا فيها، فالفلاسفة يقولون إنها فلاسفة يصفون بصفات عدمية، وأهل الكلام يقول أنها صفة من صفات البدن وهي موجودة، ومع ذلك لا يعرف الناس حقيقتها. إذا كانت ذات الروح بين يدي الإنسان يعتقد وجودها ويثبتها وهي ذات حقيقية، ومع ذلك لا يعرف كيفيتها وكنها، فمن باب أولى أن صفات الله، ومع ذلك لها صفات تخالف صفات الأجسام، فمن باب أولى أن يثبت الإنسان أسماء وصفات لله ولا يعلم كنها وكيفيتها وحقيقتها إلا هو سبحانه. وإن كانت أسماء الله وصفات توافق أسماء المخلوق وصفاته في الاسم وفي المعنى العام، لكن لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله. فكذلك هنا الروح قال ثم ينفخ فيها الروح، هذا الروح إذا نفخ في الإنسان عاد في الحياة، ويكون الجسد قالب لهذا الروح، يحمل الروح، والروح هي تسير الإنسان. إذا كانت روح طيبة استقام الإنسان، وكانت روح خبيثة فسد الإنسان. والغالب في الأجنة هكذا، يعني إذا مضى عليه 2 يوم نفخ في الروح، وجاء ما يدل على أن الملك قد يدخل على النطفة إذا مضى عليه 82 يوما، وكانه الله أعلم هذا بعض الأجنة يبعث إليه الملك يؤمر بأربع كلمات، ويقال أكتب عمله ورزقه وشقي وسعيد، لذكر في الحديث 3 كلمات الآن، عمله ورزقه وشقي وسعيد، هذه ثالثة، سقط الكلمة الرابعة وأجله في الحديث الآخر، عمله ورزقه وأجله وشقي وسعيد. وفي الحديث الإيمان بالقدر وأن قدر الله نافذ وأن الإنسان لا بد أن يصير إلى ما قدر له. فالرجل قد يعمل الرجل بعمل يعني. إن الرجل لا يعمل حتى في اللفظ الآخر لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. في الإيمان بالقدر السابق الذي كتبه الله على العبد فيعمل بعمل أهل النار ويعمل بعمل أهل النار وقد يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وفي اللفظ الآخر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ويعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا التقدير في الحديث يقول اكتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد هذا هو التقدير الثاني. فإن التقادير أربعة تقادير أربعة. التقدير الأول التقدير العام الشامل لكل شيء في السماوات والأرض وكتابته في اللوح المحفوظ هذا عام لكل شيء كما قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في الكتاب إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا الكتاب وهذا التقدير كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. التقدير الثاني التقدير العمري وهو ما يقدر على الإنسان وهو في بطن أمه من كتابة عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد كما في هذا الحديث. هذا التقدير العمري. التقدير الثالث التقدير السنوي وهو ما يقدر في ليلة القدر ويكتب فيها من كل سنة من حياة وموت وصحة ومرض وعز وذل وغنى وفقر وغيرها كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تقدر فيها ما يكون في تلك السنة صحة ومرض وغنى وفقر وحياة وموت. الرابع التقدير اليومي كما قال الله تعالى كل يوم هو في شأن في كل يوم هو في شأن يعز ويذل ويخفض ويربع ويخفض ويرفع ويحيي ويميت ويفقر ويغني سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة. وهذه التقدير الثلاثة لا تخالف التقدير العام الأول العام بل هي مأخوذة منه كل توافق التقدير الأول. والشاهد من الحديث ذكر المؤلف في باب ذكر الملائكة يقول ثم يبعث الله ملكا شهد عمل الملك ووظيفته في المضغة وأن الأطوار التي يمر بها الإنسان أو الطور الأول النطفة وهي الماء ثم الطور الثاني العلقة وهي قطعة دم تتحول الماء النطفة إلى قطعة دم ثم الطور الثالث مضغة تتحول الدم إلى لحم قطعة لحم ثم مضغة بقدر ما يمضغ الإنسان ثم بعد ذلك ينفخ فيه الملك يبعث إليه الملك ينفخ فيه الروح وتخلق العظام ويكسر العظام لحم. نعم تبارك الله وحسن الخاتمين. نعم
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال أبو هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب
عندك ولا فأحبب
فأحببه الله عنك إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض.
نعم. وهذا الحديث فيه ذكر جبريل مناسبة لترجمة الملائكة ذكر جبريل وفيه إثبات المحبة لله عز وجل كما يقول بجلالة وعظم الرد على من أنكر المحبة من المعتزلة والأشاعرة والجهمية. فالجهمية والمعتزلة ينكرون الصفة والأشاعرة يؤولونها المحبة بالإرادة إما بالإرادة يريد أن أحب فيرجعونها للصفات السبع التي يثبتونها أو يؤولونها بالأثر يقول مع المحبة معناه يفسرها مثلا بالرضا يفسرها بالثواب وما أشبه ذلك. وهذا باطل. واجب إثبات الصفة لله عز وجل كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسول الله إثبات المحبة لله عز وجل وأن الله يحب كما يقول بجلاله وعظمته. وأما ما يزعمه الأشاعرة أن المحبة ميل المحبوب هذه ميل المحب إلى المحبوب هذه صفة المخلوق أما صفة الخالق فالله أعلم بكيفيتها. وفيه إثبات الملائكة وإثبات جبريل وهو ملك الوحي ومن أفضل الملائكة. وفيه أن الملائكة يحبون كالآدمية هم يحبون ما يحبه الله عليهم الصلاة والسلام. وفيه الرد على من أنكر الملائكة من الفلاسفة وغيرهم من الكفرة وكذلك بعض الكفرة الذي لا يؤمنون بالحسيات لا يؤمنون بالغيبيات. في رواية أبي ذر ذكر البغض أيضا قال فإن الله إذا أبغض فلانا نادى في السماء نادى جبريل إن الله أبغض فلانا فأبغض فيبغضه فينادي جبريل في أهل السماء إن الله أبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء ثم تضع له البغضاء في الأرض. وفيه إثبات البغض لله عز وجل إثبات البغض وإثبات الحب فالله تعالى يبغض الكفرة والمنافقين والفساق. وفي الذكر الحكيم يقول الله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى إيمان فتكفرون. إثبات المقت لله والمقت أشد البغض إثبات مقت لله وأن الله يمقت الكفرة ويبغضهم. هذا الحديث إثبات المحبة والبغض لله كما يقول جل وعلا إثبات أن الملائكة إثبات الملائكة وأن الملائكة يحبون ويبغضون يحبون ما يحبه الله ويبغضون ما يبغضه الله لأن الملائكة لا يعصون الله.